بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 17 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-22-33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث. أولا، قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب. ما هو المراد بالكتاب؟ أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، ويدل على ذلك أن لفظ الكتاب في القرآن الكريم إذا أطلق يراد به هذا الكتاب العزيز. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر كتبا سماوية أخرى، إما يقول التوراة أو الإنجيل أو الزبور، ولكن إذا أطلق كلمة الكتاب في كتاب الله العزيز يراد به القرآن. فإذا هنا: ثم أورثنا الكتاب، أي أورثنا القرآن الكريم. وإلى هذا القول كما قلت ذهب أكثر المفسرين من أهل السنة وعامة المفسرين من الشيعة، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالكتاب هو مطلق الكتاب. كما ورد في قوله تعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. بالكتاب أي بجنس الكتاب، لأن الرسل ما جاءوا بكتاب واحد، بل جاءوا بكتب متعددة، فهنا كذلك ثم أورثنا الكتاب أي جنس الكتاب. فعلى هذا يكون قوله الذين اصطفينا أي الأنبياء، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. لكن كما قلت هذا القول مردود بأن الكتاب إذا ورد في كتاب الله العزيز إنما يراد به القرآن الكريم، وإخراجه عن هذا المعنى يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل، ولا دليل في البين. فعلى هذا لا بد من حمله على أن المراد به هو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال ثم أورثنا، ما هو المراد بالإيراث هنا؟ إيراث الكتاب بأي معنى؟ كما تعلمون أيها الإخوة أن إيراث الشيء هو انتقاله من شخص إلى شخص، كما أن الشخص يورث مالا بأن ينتقل هذا المال بعد أن كان مملوكا لزيد يصبح مملوكا لعمر، بعد أن فقد عمر الأهلية للتملك بالموت، لما مات ما صارت عنده أهلية لأن يتملك المال وأن يتصرف فيه، فانتقل قهريا إلى ورثته. هنا إيراث الكتاب لا يراد منه هذا المعنى أنه انتقل من شخص فقد الأهلية إلى الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وإنما يراد بالإيراث هو الإعطاء، ثم أورثنا ثم منحنا وهبنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كما في قوله جل وعلا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلا شك أن هؤلاء الذين دخلوا الجنة ما ورثوا الفردوس من آخرين وانتقلت إليهم بعد أن فقدوا الأهلية للاستفادة والتصرف في الفردوس، فالمراد الذين يرثون الفردوس يعني الذين منحناهم ووهبناهم الدخول في الجنة. أو ربما يقال إن المراد بالإيراث هنا هو الانتقال، نعم كما هو حال المال، وقد يعبر عن انتقال العلم بالتوريث كما ورد في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، وإنما نورث لا نورث ذهبا ولا فضة، وإنما نورث العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يعني ليس المراد أن الأنبياء لا يورثون وأن ما حازوه من الأموال لا ينتقل إلى ورثتهم، لأن الكتاب العزيز يدل على خلاف ذلك، وورث سليمان داود كما احتجت بذلك الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين في أنها تستحق الميراث من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة، يعني لا نورث عموم الناس بعد موت النبي، لا يستفيد الناس ذهبا ولا فضة، لا يكسبون ميراثا ذهبا ولا فضة، عموم الناس لا يحصلون على ذلك، وإنما ميراثهم الذي يخلفونه للأمة هو العلم، فهذا هو الميراث الباقي النفيس الذي يستفيد منه الكل إلى قيام الساعة. هنا أيضا ثم أورثنا الكتاب، أي انتقل علم الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. هنا طبعا إيراث الكتاب ثم أورثنا الكتاب يحتمل أن يكون إيراث نفس الكتاب، إيراث نفس الكتاب وهو القرآن الكريم، انتقل إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، مرتبا بحسب النزول، وأيضا مرتبا بحسب الناسخ والمنسوخ، فالمنسوخ مقدم على الناسخ، يحتمل أن هذا، لذلك هذا المعنى مروي حتى عند أهل السنة كما في كتاب الإتقان للسيوطي أن ابن سيرين سمع أن عليا سلام الله عليه عنده هذا القرآن المرتب بحسب النزول وبحسب الناسخ والمنسوخ، يقول ابن سيرين: فتطلبت هذا الكتاب وأرسلت من يحضره من المدينة فلم أعثر عليه. ويحتمل أن إيراث الكتاب المراد به إيراث معاني الكتاب وفهم الكتاب ودلائل الكتاب وعلوم الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وآله ورثها وعلمها إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وانتقلت من أمير المؤمنين إلى أبنائه المعصومين عليهم السلام أجمعين. ولهذا لا نجد في صحابة النبي صلى الله عليه وآله من يزعم أنه يعلم معاني الكتاب، بخلاف أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنه يصرح بذلك كما روى أهل السنة أيضا في كتبهم: والله ما من آية نزلت بليل أم بنهار، بحضر أم بسفر، إلا وأنا عالم متى نزلت وفيما نزلت وماذا يراد بها. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه استحق أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من هم هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى والذين أورثهم كتابه العزيز؟ قيل في ذلك عدة أقوال. القول الأول وهو القول المشهور عند مفسري أهل السنة أن المراد بالذين اصطفاهم الله هم عامة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى أورثهم الكتاب، بمعنى صار هذا الكتاب بين أيديهم يستفيدون منه وينتهلون من علومه ويستنبطون من أحكامه. ويدل على صحة هذا القول ذيل الآية، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهذا التقسيم إنما هو لعموم المؤمنين، يعني للذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، تقسيم لهؤلاء الذين أورثهم الكتاب. ولكن هذا القول غير صحيح، هذا القول مردود بعدة أمور. الأمر الأول أن التعبير بالاصطفاء في كتاب الله العزيز إنما يكون للأنبياء والمرسلين وعباد الله المخلصين. أما بالنسبة إلى عامة الناس لا يرد في حقهم الاصطفاء، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تلاحظ أن الاصطفاء في القرآن إنما هو للأنبياء وللنخبة، ولا يمكن أن يكون هنا ثابتا في حق عامة الناس الذين منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد. ثم التعبير بعبادنا الذين اصطفينا من عبادنا، هذا التعبير أيضا عادة ما يرد في كتاب الله العزيز أيضا في حق النخبة، في حق الأنبياء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان. فهؤلاء هم النخبة، هم الأنبياء، هم المرسلون. لا يمكن أن يصف الله سبحانه وتعالى عامة الناس بأنهم عباد لله. نعم، كل إنسان عبد لله، لكن هناك عبد يحقق معنى العبودية الحقيقية لله جل وعلا، وهناك عبد متمرد على الله، آبق من طاعة الله. الأنبياء النخبة حققوا معنى العبودية، لأن معنى العبودية هو الطاعة المطلقة الكاملة لله جل وعلا. هذا المعنى لا نجده في غير النخبة من الناس. في سائر الناس لا، الإنسان يتمرد على الله. ولذلك كانت هذه العبارة وهي العبودية، هذا الوصف كان مدحا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم العبد إنه أواب. فإذا الله سبحانه وتعالى لما يصف جماعة أو شخص بأنه عبد، فإنما ذلك باعتبار أنه حقق المعنى الكامل للعبودية. الإمام الكاظم سلام الله عليه يمر ذات يوم أو ذات ليلة ببيت رجل ماجن، فرأى جارية تخرج من ذلك البيت لتلقي فضلات الشراب، ومن ذلك البيت تنبعث أصوات المعازف والفجور وغير ذلك. الإمام الكاظم سلام الله عليه استوقف تلك الجارية فقال: لمن هذه الدار؟ قالت: هذه دار سيدي بشر. قال: أسيدك حر أم عبد؟ هي تعجبت إذا كان سيد لها طبيعي أنه يكون حر. قالت بل حر. قال صدقت، لو كان عبدا لله لاستحيا من الله. هي ارتعبت من هذه المقولة التي خرجت من الإمام سلام الله عليه بصدق وإخلاص. فلما جاءت وجدها بشر سيدها مرتعبة، فقال لها ما بك؟ قالت الأمر كذا وكذا. فقال من هو؟ قالت لا أعرفه. ما وصفه؟ قالت وصفه كذا وكذا. قال هذا موسى بن جعفر. وبالفعل هذه الكلمة قد هزت كيان هذا الرجل، فترك ما كان عليه من اللهو والفجور والفسوق وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا في قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لا يمكن أن يكون ذلك وصفا إلى الناس العاديين الذين منهم الظالم الذين منهم المقتصد، يصفهم الله بأنهم عباد له. القول الثاني أن الذين اصطفينا من عبادنا يراد به الأنبياء. كما قلنا إن الفخر الرازي ذكر أنه يحتمل أن يكون المراد بالكتاب هو مطلق الكتاب كما دلت عليه الآية المباركة جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. قال فعلى هذا يكون المراد بالذين اصطفينا هم سائر الأنبياء، كل الأنبياء. أورثنا الكتاب، الكتاب يعني مطلق الكتب، الذين اصطفينا يعني الأنبياء. لكن فمنهم ظالم لنفسه، كيف يكون من الأنبياء من هو ظالم لنفسه؟ قال بعضهم إن المراد بالنبي الظالم لنفسه يعني الذي أتعب نفسه في العبادة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله قد أتعب نفسه في العبادة حتى تورمت قدماه، فنزل قوله جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا ظلم للنفس ولكنه محمود، لكن هذا القول غير صحيح، لأن الوصف بالظالم في كتاب الله العزيز هو وصف ذم شديد، لا يمكن أن يرد في حق الأنبياء عليهم السلام. يوم يعض الظالم على يديه، هكذا وصف الله سبحانه وتعالى الظالمين. فإذا ما يمكن أن يرد في كتاب الله العزيز وصف إلى فئة من الأنبياء الذين اصطفاهم الله بأنهم ظالمون. ثانيا أن من أتعب نفسه في العبادة لا يكون ظالما لنفسه، بل هو متعب لنفسه، لا أنه ظالم لنفسه، لأن العبادة الكثير منها محبوب عند الله سبحانه وتعالى، الكثير منها محبوب ويدل على زيادة القرب من الله جل وعلا. فكيف يمكن أن يوصف من يتقرب إلى الله جل وعلا بالعبادات والطاعات بأنه ظالم لنفسه؟ فإذا لا يمكن أن نقول إن المراد بالذين اصطفينا هم الأنبياء، ولا سيما أن هذا القول مبني على أن المراد بالكتاب هو عموم الكتاب، وهو قول ضعيف ومرجوح. القول الثالث في هذا الاصطفاء، في الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، هو أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، رسول الله صلى الله عليه وآله، وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا هو القول الصحيح. ويدل على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الأمة لا يجد فيها، لا نجد فيها ولا يوجد شخص غير أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يدعي أو يدعى له بأنه فهم معاني الكتاب العزيز ظاهرها وباطنها. لا يوجد شخص يزعم هذا الزعم إلا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وأولهم أمير المؤمنين عليه السلام، الذي دلت الحوادث على أنه عالم بالتنزيل وعالم بالتأويل. والنبي صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك قال: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتل على تنزيله. وقال أيضا صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. فقول علي موافق للقرآن، وقول القرآن موافق لقول وفعل علي سلام الله عليه. مضافا إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين، الحديث الصحيح الذي صححه جمع من حفاظ أهل السنة كابن حجر العسقلاني في المطالب العالية، وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة، وأيضا صححه الترمذي في سننه، والحاكم النيسابوري في مستدركه، وشمس الدين الذهبي في تلخيص المستدرك، وصححه الألباني في جملة من كتبه كسلسلة الأحاديث الصحيحة وصحيح الجامع الصغير وغيرهما. وغير هؤلاء صححوا هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هنا في هذا الحديث الشريف الصحيح صرح النبي صلى الله عليه وآله بأن القرآن والعترة لا يفترقان، وإنهما لن يتفرقا، لن يتفرقا في ما يصدر من أهل البيت جميعه موافق للقرآن، وما يتصرفه أهل البيت أيضا موافق للقرآن. ولا شك أن أهل البيت سلام الله عليهم إذا كانوا غير عالمين بكل ما في الكتاب، الطبيعي أن يحصل الافتراق بينهم وبين الكتاب العزيز، فلا بد أن يكونوا عالمين بكل آيات الكتاب بالظاهر والباطن، بالمحكم وبالمتشابه، بالمبين وبالمجمل، بالمطلق وبالمقيد، بالعام وبالخاص، وإلا وقع الاختلاف والافتراق بينهم وبين الكتاب. وهذا معنى إيراث الكتاب، هو أنهم يفهمون معاني الكتاب ويعلمون بمضامينه. ولهذا صرح أئمة أهل البيت سلام الله عليهم في روايات كثيرة، كما روي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال: لا يستطيع أحد من هذه الأمة أن يدعي أنه جمع الكتاب كله غيرنا، لا يستطيع أحد غير أهل البيت يدعي أنه جمع الكتاب كله، لا يراد جمع حروف الكتاب، وإنما يراد جمع الكتاب كله، يعني فهم معنى الكتاب كله. فإذا أهل البيت سلام الله عليهم صرحوا بذلك، ولم يستطع أحد غيرهم أن يدعي أنه يفهم معاني الكتاب، وهذا دليل واضح وجلي على أنهم هم المعنيون بهذه الآية المباركة. وإلا لو كان أهل البيت سلام الله عليهم هم غير معنيين بالآية والآية لا تريدهم، لما كان في هذه الأمة أحد قد أورث الكتاب، قد أورث فهم الكتاب، قد أورث معاني الكتاب. بينما الآية المباركة صرحت أن الله جل وعلا أورث الذين اصطفاهم كتابه العزيز. ثم التعبير بقوله الذين اصطفى، الذين اصطفى، فيه إشارة إلى أن المعنيين هم أهل البيت سلام الله عليهم، لأن كل هذه الأمة تعلم أن اصطفاء أهل البيت ومدح أهل البيت ومقام أهل البيت سلام الله عليهم إنما جاء بالاصطفاء من الله، إنما جاء بالنصوص الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما جاء باختيار الناس، ما جاء برغبة الناس، بميول الناس. النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث المتواترة التي اتفق عليها المسلمون أمر هذه الأمة بمحبة أهل البيت وبمودتهم، وكل المسلمين يعلمون أن أهل البيت سلام الله عليهم مطهرون وأنهم ناجون، ومن اتبعهم فهو ناج أيضا مثلهم. هذا هو معنى الاصطفاء، ولكن لا نجد هذا المعنى في غير أهل البيت سلام الله عليهم، مهما جل هذا الشخص ومهما عظم. الآن لما نأتي إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله، كل صحابي وإن جل وإن عظم مهما كان له من المقام، فهذا لم يكن باصطفاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نأتي إلى أي شخص يجل صحابيا نقول: هل أنت تعلم أنه ناج قطعا؟ لأن الصحابة أنفسهم هم لا يقولون بأنهم ناجون حتما، مع أنه موجود في بعض الأحاديث أن التي يرويها أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله بشر 10 من الصحابة بالجنة، لكن نجد أن بعض الروايات رويت عن بعض هؤلاء العشرة بأنهم يخافون من دخول النار، بعضهم عند احتضاره قال يا ليتني كنت تبنة في لبنة، بعضهم يقول يا ليتني كنت ترابا، لأنه إذا كان قاطعا بنجاته، إذا كان مصطفى من الله سبحانه وتعالى، فلما يخاف؟ لما يخاف من لقاء الله جل وعلا؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه قد ثبت عنه أنه لما ضرب قال فزت ورب الكعبة، لأنه قاطع بنجاته، ونحن قاطعون وجازمون بنجاة أهل البيت سلام الله عليهم وبنجاة أتباعهم، بل حتى غيرنا قاطع وجازم بنجاة أهل البيت سلام الله عليهم وبنجاة أتباعهم. ولذلك النزاع بين الشيعة وبين خصومهم في مسألة أن الشيعة هل يتبعون أهل البيت أم لا، بعض خصوم الشيعة بل كل خصوم الشيعة ينفون هذا المعنى، يقولون أنتم لا تتبعون أهل البيت، لأنه من المسلمات عند كل المسلمين أن من يتبع أهل البيت فهو ناج، لأن أهل البيت ناجون حتما. إذن الذين اصطفى الله سبحانه وتعالى هم الناجون حتما في هذه الأمة، ولا يوجد أحد في هذه الأمة يقطع بنجاته غير أهل البيت سلام الله عليهم وأتباعهم. ثم قال جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا فمنهم، إذا قلنا الذين اصطفينا من عبادنا هم أهل البيت، فهل هذا التقسيم راجع أيضا إلى أهل البيت؟ فمنهم يعني فمن أهل البيت ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات؟ لا، هنا احتمالان. الاحتمال الأول الذي رجحه سيدنا المرتضى قدس الله نفسه الشريفة في أماليه، أن فمنهم هنا استئناف، جملة جديدة، يعني الجملة السابقة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا انتهت، ثم يقول فمنهم يعني فمن الناس، لأن الضمير يمكن أن يعود على غير مذكور في الجملة إذا كان مفهوما عند المخاطب، كقوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هنا أنزلناه فيها ضمير يعود على القرآن، والقرآن لم يسبق له ذكر في هذه السورة، لأن هذه أول آية، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني أنزلنا القرآن، وهذا معلوم لدى المخاطب بقرينة إنزال في ليلة القدر، يعني إنزال الكتاب. كذلك بالنسبة إلى هذه الآية المباركة، لما قسم الله سبحانه وتعالى جماعة إلى أقسام ثلاثة، منهم ظالم، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق، علم أن هذا تقسيم لعامة الناس، فيعود الضمير إلى عامة الناس. هذا الذي رجحه السيد المرتضى وأيضا رجحه الفخر الرازي في تفسيره الكبير أن الضمير يعود على عامة الناس، لا يعود على المصطفين من عباد الله سبحانه وتعالى. وهناك احتمال آخر في الآية، وهي أن فمنهم الضمير يعود على عبادنا، لا يعود على المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من الناس. طبعا هنا الاصطفاء إنما يكون لما قال من عبادنا، قلنا أن التعبير بالعباد يدل على المدح، فالله سبحانه وتعالى ما اصطفى هؤلاء من كل البشر، من الحسن والسيء من البشر، وإنما اصطفاهم من النخبة، اصطفاهم من المؤمنين، من الأخيار الذين اصطفيناهم من العباد، من الأخيار، من المؤمنين، من الأتقياء. هؤلاء المؤمنين منهم ظالم لنفسه، نعم هو مؤمن ولكن ظالم لنفسه بفعل المعاصي وبفعل الذنوب، ومنهم مقتصد، يعني الذي ما ظلم نفسه وإنما عمل الطاعات لكنه لم يسارع إلى الخير ولم يجهد نفسه في عمل البر. ومنهم سابق بالخيرات، فعلى هذا يكون فمنهم يعود على العباد الذين هم أخيار، الذين حصل اصطفاء النخبة من هؤلاء العباد. هذه الأقسام الثلاثة، منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، هذه الأقسام الثلاثة. وقع الاختلاف في المراد منها. الفخر الرازي ذكر في تفسيره 10 أقوال في هذه الأصناف الثلاثة: من هو الظالم لنفسه، ومن هو المقتصد، ومن هو السابق بالخيرات. من هذه الأقوال أن الظالم لنفسه هو الذي فعل محرمات الكبائر، والمقتصد هو الذي فعل الصغائر، والسابق بالخيرات هو الذي ما فعل الصغائر ولا الكبائر وهو المعصوم، هو عبر عنه بالمعصوم. أيضا من ضمن الأقوال أن الظالم لنفسه الذي كان ظاهره خيرا من باطنه، ظاهره خير من باطنه، وأما المقتصد فالذي تساوى ظاهره وباطنه، وأما السابق هو الذي كان باطنه خيرا من ظاهره. وهناك أقوال أخرى أيضا كما قلت ذكر 10 أقوال لا حاجة إلى ذكرها. الذي ورد في كتاب الكافي عن الإمام الباقر سلام الله عليه عدة روايات مروية في كتاب الكافي في بيان هذه الأصناف الثلاثة عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، أن الظالم لنفسه هو غير العارف بالإمام الذي لا يعرف إمام زمانه. وورد في الحديث المتفق عليه بين الشيعة والسنة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أو بصيغة أخرى وردت في صحيح مسلم: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام فميتته جاهلية. هذا هو الظالم لنفسه الذي لا يعرف إمام زمانه، والمقتصد هو الذي يعرف إمام زمانه. وأما السابق بالخيرات فهو الإمام نفسه، فهم السابقون. لذلك قال الله جل وعلا: والسابق بالخيرات فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال: ذلك هو الفضل الكبير. هذا السبق بالخيرات، هذا هو الفضل الكبير الذي ما بعده فاضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.